صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم
رسول الهدى والندى والسلام ونور.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، مستمعين الأحبة في كل مكان، نحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم الفقهي أنت تسأل والمفتي يجيب. وفي حلقتنا هذه يطيب لنا أن نستضيف وعبر الهاتف من مدينة خليل الرحمن فضيلة الأستاذ الدكتور حسين مطاوع الترتوري، المحاضر في كليتي الشريعة والدراسات العليا في جامعة الخليل، جزاه الله كل خير. في البداية نرحب بكم فضيلة الأستاذ الدكتور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته،
حياك. نبدأ هذا اللقاء بالاتصال الأول. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا أخي.
أب محمود من يجوز تتكلم يا أبا.
أهلا بك أخي محمود، تفضل.
بالشريعة الإسلامية بيقول تحرم الزوج على الزوج بحالة طلاق رجعية أو بين بينهما الكبرى أو بين بينهما الكبرى، تحله في حال أقران جديد أو مهر جديد رجعية. تيجي قال إنه على إيش تردوا إنه في أحد المقابر في الأرض موجود إنه فلان فلاني وزوجته في قبر واحد.
فهمت الكلام؟
إيه نعم. كيف إنه مدفونين في قبر واحد الزوج وزوجته؟ نعم.
طيب شو المشكلة؟
عن هذا
يعني هل يجوز شرعا ولا لا يجوز تسأل؟ خلص
يعني عم. حتى لو حصل طلاق إنه كيف يدفنوا مع بعض، هيك سؤالك؟
يعني تحرم على الزوج بحال الطلاق أو
وكيف خلص تفكر
عنه؟ نعم.
بحال الوفاة
وحال الوفاة
في قبر واحد يدفونوا.
ومدفونين في قبر واحد. ماشي، إن شاء الله أسمع إجابة يا أخي الكريم.
شكرا يا أخي،
حياك الله. أيضا معنا اتصال، السلام عليكم، تفضل.
يعطيكم ألف عافية.
الله يعافيك، تفضل أخي.
معكم الشيخ إبراهيم أبو يونس،
حياك الله أخي.
لو بدي أغلبك شيخ بصة، بدي أسأل فضيلة الدكتور كم سؤال بس.
تفضل، من حضرتك؟
أنا من منطقة نابلس.
نعم، حياك الله، تفضل.
أول سؤال، اللهم صل على سيدنا محمد، شو هو حكم تركيل الميت؟
نعم.
السؤال الثاني، هل يجوز للرجل إيه يتزوج من أخت حماته؟ يعني أخت حماته تعتبر محرم عليه ولا مش محرم عليه؟ واضح السؤال؟
أخت حماته.
السؤال الثالث، رجل لديه ابنة، يعني عنده بنت خلصت ثانوية عامة، درسها الجامعة، الآن لما أجت تتزوج شرط على زوجها، على اللي يكتب عليها إنه بدها تقعد لمدة 10 سنين، تعطيه كل شهر من راتبها 100 دينار، هل يجوز ذلك أم لا يجوز؟ واضح السؤال شيخ؟
نعم. نعم.
السؤال الرابع الأخير بس، بدي أغلبك في، بقولوا إنه في إلي أحد الإخوان اللي بيعمل في سلطة النقد الفلسطينية بالنسبة للبنوك الإسلامية، بحكي لي إنه بفكر البنوك الإسلامي القائم مثل إيران والسعودية ما في عنا إسلامي مع المرابحة، هذا إسلامي بس عشان الناس المتدينين إنه يجوا على البنوك ويبعدوا على البنوك المعروفة اللي هي البنوك الربوية المعروفة، يعني اللي بتشتغل على الربا، يعني البنوك اللي يسموها في الاقتصاد البنوك التقليدية. واضح السؤال؟
لا. يعني بدك تسأل أنت البنك الإسلامي إنه هو قائم على الشريعة الإسلامية ولا لا؟ هذا السؤال.
شيخ بشار،
تفضل.
بدي أسأل فضيلة الدكتور، بدي أقول له إنه بالبنك الإسلامي بيقولوا ان احنا اللي في عنا شيء بسموه المراقب الشرعي، انه احنا معينين الاستاذ الدكتور حسام الدين عفاني، ممكن هو زميله الدكتور حسين، انه هو المراقب الشرعي للبنك. بدي اسال فضيلة الدكتور، هل ما دام انه استاذ الدكتور او الدكتور الشريعه انه هو اللي بيكون مراقب شرعي، طب كيف بيكون مراقب شرعي على بنك وما بيطبق الشريعه الاسلاميه في المصارف الاسلاميه؟
بعرفك انه ما طبق،
لانه بحكي لي هذا الاخ اللي بيعمل صوت النقد بيقول لي لو في عندنا، ما في عندنا شيء اسمه بنوك اسلاميه، بالعكس اللي بياخذين عمولات وفوائد اكثر من البنوك العاديه.
خلاص شكرا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، حياك الله. ناخذ اتصالا اخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، تفضل اخي.
المفتي بعين
الله. نعم، من وين حضرتك؟
من عسكر.
حياك الله، تفضل اخي.
بحكي بدي اسال المفتي، واحد حرام يسمي مهيمن، سؤال أول.
إيش السؤال؟
مهيمن.
اسم مهيمن؟
مهيمن. المهيمن مهيمن.
نعم.
والسؤال الثاني بحكي الرحم، بدنا نسأل المفتي الرحم، مين اللي بيشمل الرحم؟ بنت عمه وبنت خاله او بيزيله بنت خال متجوزة بيصير زورها ولا لا؟
نعم ماشي، ان شاء الله تسمع الإجابة يا اخي الكريم.
الله
حياك الله. ناخذ مكالمة اخرى. السلام عليكم.
السلام عليكم اخي.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل اخي.
اخي الكريم، عندي ولد عمره 20 سنة لا يصلي ولا يصوم، وانا محافظ على الصلوات الجماعة الحمد لله والشكر، اقيم الحجة عليه يوميا، ولكنه للأسف دائما على الشيطان الاكبر على الفيسبوك، فهل يأخذني الى جهنم معه؟ ما لا أدري. شكرا،
نسأل الله له الهداية رب العالمين. حياك الله، ماشي ان شاء الله تسمع الإجابة اخي الكريم وتابعنا. نأخذ اتصالا اخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بس بدي أسأل الشيخ.
نعم، من وين حضرتك؟
من نابلس.
حياك الله، تفضل يا أختي.
بدي أسأل هل يجوز التعامل في البنوك الإسلامية مع البنوك الإسلامية، نحط يعني مبلغ عندهم اللي بفلسطين، وخصوصي خصوص اللي في نابلس.
ماشي إن شاء الله.
شكرا لك.
العفو، حياك الله أختي. مكالمة أخرى. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
تفضل أخي.
يعطيك العافية يا شيخ.
الله يعافيك.
والله بدي أسألك سؤال يا شيخ.
نعم، من حضرتك؟
من نابلس.
حياك الله، تفضل.
الله يجزيك فضلك. أنا معي إعفاء جمركي.
نعم.
فبدي أستفسر من فضيلتي الشيخ يعطيني فتوى، هل ها الإعفاء حرام ولا حلال؟
مش إعفاء جمركي لإيش؟
من شأن شراء سيارة.
طيب شو اللي بدك اياه الان؟
بدي اعرف هل اعفاء جمركي حرام ولا حلال؟
ماشي، انت غالبا من ذوي الاحتياجات الخاصه تكون.
اكيد اكيد.
خلص حياك الله.
بدي اسالك سؤال يا شيخ.
تفضل.
انا بدي انزل سياره عن طريق البنك، اخلي البنك يشتري لي اياها وانا اشتريها من البنك، هل هذه بدخل فيها الربا ولا؟ بنك الاسلامي طبعا.
كيف كيف؟
بدي اشتري سيارة عن طريق البنك؟
واخلي البنك يشتري لي اياها وانا اشتريها من البنك مثلا.
بنك الاسلامي.
وشي هي طريقة المرابحة يا شيخ؟
ماشي، السؤال الثالث
الثالث كله على المرابحة.
على المرابحة والبنك الاسلامي، ماشي ان شاء الله تعالى. حياك الله اخي. ايضا ناخذ مكالمة اخرى. السلام عليكم.
الو.
تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته. احكي
عني من كفر قاسم.
من وين حضرتك؟
من كفر قاسم.
حياك الله، اهلا بك اخي من كفر قاسم.
انا كنت بسأل الشيخ ساعة الذهب حرام ما حد يلبسها، لانه بعرف انه الذهب حرام للزلمة، بس حابب استفسر بالضبط.
ماشي ان شاء الله تسمع الاجابة اخي الكريم. حياك الله. مكالمة اخرى. السلام عليكم.
الو.
تفضل اخي.
يعطيك العافية.
الله يعافيك، تفضل.
والله لو سمحت ما اسأل سؤال اذا ممكن.
اهلا بك، من اي منطقة حضرتك؟
انا من مدينة الخليل.
حياك الله، تفضل أخي.
والله بدي أسأل، المشكلة إحنا عندنا في الخليل للأسف يعني بحكي وأنا متأثر، يعني عندنا شغلة سب الذات الإلهية، يعني إشي بشي بالرب.
نسأل الله في العافية. نعم. نعم.
اليوم يعني سمعت يعني واحد سب الذات الإلهية، يعني بما إنه الحدود معطلة وفيش أحكام يعني في الأمور هاي.
نعم.
إنه قام الحد، يعني شو حكمه ازاي هذا يعني بسب الذات الإلهية؟ وشو حكمي أنا يعني أنا سمعت السب هذه، يعني ما قدرش أسوي إشي يعني لغير إني بس غضبت نفسي، يعني شو يا ريت يعني هذه الشغلة تسبونا إلى
كثير،
يعني لأنها شغلة خطيرة جدا.
نعم. بارك الله فيك على هذا السؤال. شكرا. ماشي، حياك الله، العفو. ومعنا أيضا اتصال آخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يعطيك العافية.
الله يعافيك أخي، حياك.
حياك الله.
أهلا بك.
والله بدأت السؤال، فضيلة الشيخ ذكر في حلقة من حلقات انه لا يوجد دليل على انه الحائض يحرم عليها قراءة القرآن او مس المصحف.
نعم.
مع انه في منهجنا في المدارس الخاصة في الصف الثامن بنعلم انه يحرم عليها، وهيك المقرر في المناهج.
نعم.
يحرم عليها قراءة القرآن ومس المصحف.
نعم.
فمش عارف كيف يعني بدنا نوفق بين انه احنا قاعدين بندرس طلابنا وبين انه طلابنا بسمعوا يعني فتوى فضيله الشيخ.
نعم.
فمش عارف يعني بدنا استباحه اكثر من فضيله الشيخ
ان شاء الله.
الله.
من اي منطقه حضرتك اخي الكريم؟
منطقه الخليل.
حياك الله، ماشي ان شاء الله.
حياك الله. حياك الله.
معنا اتصال وبه نختم إن شاء الله. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل أخي.
نحن معك من قبيل الشمال بتسأل.
تفضل.
نحن عندنا في البلد في فرقة إسلامية.
نعم.
فرقة للنشيد الإسلامي للجامعة الأعراض الدينية. بس لسه آخر مدة دخلوا مع هاي الموسيقى.
نعم.
شو الحكم فيها؟ دخلوا الأورج. كان في البداية يحطوه كيل زي الطبل يعني. لا دخلوا الموسيقى نفس الأورج.
ماشي.
عازف يعني كمان.
ماشي إن شاء الله تسمع الجامعة الكريم.
شكرا لك.
العفو حياك الله. نتوقف عند هذا السؤال ونعتذر للإخوة الذين حاولوا اتصال بنا لنتمكن من إجابة عن هذه الأسئلة، ثم إذا تبقى وقت نأخذ مجموعة أخرى من الأسئلة. فضيلة الأستاذ الدكتور لو تكرمتم نبدأ بالإجابة. سؤال الأخ أبو محمود من القدس عن دفن الزوج مع زوجته في قبر واحد، باعتبار كما هو مفهوم عند كثير من الناس أن يعني انفصال العلاقة بين الزوج والزوجة إما في الطلاق أو في حالة الوفاة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه واهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم اجعل أعمالنا في هداك وفي رضا، وانصرنا على من عاداك. اللهم فقهنا في ديننا وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. وبعد، فلا تنتهي علاقة الزوج بزوجته بالموت. ومما يحضرني من أدلة أنه لو انتهت العلاقة لما ورث الزوج زوجته الميتة ولما ورثت الزوجة زوجها الميت. وقد ثبت أن بعض الصحابة غسلوا زوجاتهم، وبعض الصحابيات غسلن أزواجهن كما ذكرت هذا. فأسماء بنت عميس هي التي غسلت أبا بكر رضي الله عنه، ويقال أو يروى أن عليا غسل فاطمة. فلا تنتهي العلاقة. الآن دفن الميت، السنة أن يدفن كل ميت على حدة، سواء في لحد أو في شق، هذه السنة. فعندما تحدث العلماء الفقهاء عن أنه لا يجمع بين ميت وميت، كان حديثهم لا يجمع بين ذكر وذكر وبين ذكر وأنثى، مش لأن الذكر لا تضع مع الأنثى، هو خلص مات وصارت حياة أخرى وملاش علاقة لا بخلوة ولا مش خلوة ولا شيء. الفكرة أن السنة يدفن كل واحد لوحده. فلو فرضنا مثلا يعني جدلا أنه الآن الناس بتدفن في الفساق اللي بسموها اللي ممكن تسع لأكثر من ميت، طبعا الدفن فيها هذا خلاف السنة، السنة بالطريقة هذه. لكن ما عندناش إمكانيات وما فيش أرض اللي يزبط فيها الشق ومش عارف إيش، وهذه بدها سعة وبدها دولة اللي يتخصص هالأمور أو يعني جهة أو مؤسسة تقوم عليها. أنا لو فرضت جدلا إنه اثنين ماتوا أجانب وحطناهم في الفسطقية في نفس الوقت، لا فرق فيما يظهر لي بين اثنين ماتوا ذكور وبين رجل وزوجته نحطهم في نفس الفسطقية. فإذا في مشكلة، المشكلة هناك وهنا، إنه إحنا خالفنا السنة في الدفن. فبعد أن يتحلل يجوز أن يدفن فيها ذكر أو أنثى. طب مين اللي بيعرف أنه تحلل؟ أهل الخبرة، ويفتحوا ويشوفوا خلص صارت عظام، يعني بعد ما يروح اللحم وكل شيء وتبقى العظام. أنا بحكي هذا الحكم، لكن لو قال لي ما هو اللي تنصح فيه حتى يعني ما نفتحش حالنا بواب وظل واحد متشكك ودفن ذكر مع أنثى ومش عارف إيش، يا عمي خصص مقبرة للذكور ومقبرة للإناث، وهذا هو المعمول به والجاري في بلادنا، والله أعلم.
نعم، بارك الله فيكم. والآن ننتقل للأخ إبراهيم أبو يونس من نابلس، له أربعة أسئلة. سؤاله الأول عن تلقين الميت، ما الحكم في ذلك؟
تلقين الميت يا أخي إذا كان المقصود به الميت يحتضر وتذكر الله سبحانه وتعالى وأنت في حضرته فهذا شيء حسن. بأن تقول لا إله إلا الله لا حول ولا قوة إلا، يعني تذكره حتى هو يتلفظ لفظ الجلالة، يعني يذكر كلمة التوحيد. ومن الأدلة على ذلك إنه النبي صلى الله عليه وسلم لما احتضر عمه أبو طالب وكان مشركا لقنه كلمة التوحيد، قال له قل يا عم لا إله إلا الله ونافع عنك بها يوم القيامة. إذن هذا لا حرج فيه ولا بأس فيه، بل يستحسن. الآن بعد أن يدفن الميت ونقف على قبره ونقول له يا عبد الله إن جاءك الملكان يسألانك من ربك فقل ربي الله، هذا لا أصل له مطلقا، وهذا من الابتداع في الدين ولا يصح. وكثير ممن يفعلون هذا إما جهل فحسب أو جهل ومنتفعين، يعني بيجي هو جاهل في الحكم أو قد يكون يعرف من الحكم لكن عند المنفعة لا بصير ما يفكرش الواحد، فمشان يأخذ له مبلغ من المال من أهل الميت وما إلى ذلك. فبعد أن يدفن الميت لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دفن أناسا يحبهم وعزيزين عليه ولم يقل لهم هذه العبارات، ولو كان فيها خير لفعلها النبي صلى الله عليه وسلم.
عليه الصلاة والسلام. نعم بارك الله فيكم. وسؤاله الثاني عن أخت حماته، هل يجوز له الزواج منها أم تعتبر محرم عليه؟
لا يعني أنا بجوز من حد ما سأل وأنا قاعد بستعرض، ما يعني لا أعلم لا دليلا في الكتاب ولا في السنة يحرم على الإنسان الزواج من أخت حماته.
هل تعتبر يعني هي خالة للزوجة، الجمع بين المرأة وخالتها هكذا؟
أخت الحما. أنا اللي لما جاوبت، الله يجزيك الخير أول شيء، أنا لما جاوبت يعني اللي وقع في بالي إنه نعم. هذه بدهية اللي بس كان المفروض أن أنبه، اللي وقع في بالي إنه يكونوا يعني في زوجات تنتين وبسموها أخت، وهذا الخالة يحرم هذا حديث صحيح.
نعم.
يحرم أن يجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها، يعني فقط في الجمع، فلو ماتت الزوجة يجوز الزواج من أخت الحما.
نعم.
وأتوقع والله أعلم يعني أتوقع أنه هذا المقصود، لأنه يعني بدهي أنه الحديث مشهور أشهر أن يعرف أنه يحرم أن يجمع المرء بين الزوجة وعمتها وبين الزوجة وخالتها، وهذا في السنة وفي القرآن، وأن تجمع بين الأختين.
نعم بارك الله فيكم. وسؤاله الثالث عن رجل لديه بنت أنفق عليها في دراستها الجامعية، واشترط على زوجها عندما أراد أن يخطبها أن يكون راتبها لمدة 10 سنوات لأبيها.
هذا يحرم على الأب أن يفعله، لأنه البنت لها ذمة مالية مستقلة، وبعد أن تتزوج بل وقبل أن تتزوج هي حرة أين تنفق مالها. لكن يجوز للأب، ده يجوز للأب إنه يعطيها تتعلم وقولها هذا دين عليك، ويكتب دين، قل لها إذا توظفتي بدك تسديه، ممكن تسده من نص سنة، ممكن تسده في سنة، ممكن تسده قبل ما تتزوج، ممكن تسد نصه قبل ما تتزوج وظل نصه بعد زواجها، هذا جائز كمعاملة مالية. وأنصح كل أب الله سبحانه وتعالى آتاه يسارا وسعة في الرزق إنه يتكفل ويجعل هذه جزء من النفقة على الأولاد والبنات، فله أجر كبير بهذا الأمر. أما أن يشترط إنه يأخذ راتبها لهذه المدة فهذا حرام عليه قولا واحدا. وفي نفس الوقت أنا أنبه، يعني إحنا أخذنا الصورة من الوجه الآخر، لا يجوز أيضا أن يتعدى الأزواج على رواتب زوجاتهم، يعني فيحرموا الزوجة من التصرف ولو بمبلغ بسيط من راتبها باعتبار نيم الزوجة ومالها لزوجها. الزوجة لها ذمة مالية مستقلة، العرف جرى التسامح بين الزوجين وتكون المال مشترك وما إلى ذلك، من ناحية إسلامية من ناحية شرعنا نبارك بهذا، بس على أن يعلم الزوج أن لزوجته حقا في التصرف في هذا المال، يعني لو كانوا أهلها محتاجين وراحت أعطت جزء من المال لأهلها يجب عليه أن لا يعترض، بل يحرم عليه أن يعترض، لأنه مال الخاص فيها وواجب عليها أن تبر أباها وأن تبر أمها إذا كان فقيرين.
نعم بارك الله فيكم. الآن الحديث عن البنك الإسلامي من حيث الرقابة الشرعية ودورها وأيضا بالنسبة للنظام المرابحة المعمول به في البنك الإسلامي والتشكيك أحيانا يكون في البنك الإسلامي وغير ذلك. طبعا هنا وردنا في هذه الحلقة حتى الآن ثلاثة أسئلة حول هذا الموضوع يعني سواء كان للأخ إبراهيم أو للأخت من نابلس وبعدها الأخ أيضا من نابلس اللي سأل بالنسبة لشراء سيارة عن طريق البنك الإسلامي. ماذا تقول لهؤلاء جميعا؟
البنك الإسلامي أنا بحكي الآن كلام نظري.
تفضل.
يقوم ببيع مرابحة مركبة أو بسموها بيع مرابحة الآمر بالشراء. بتقول له أنا بدي أشتري سيارة، بقول لك أنا بشتري لك إياها وبتربحني فيها مبلغ كذا، أو بقول لك بشتري لك إياها وبيعك إياها بمبلغ كذا بالأقساط، وبروح البنك بيشتريها ولو ما طلعش الموظف، المهم مين اللي بوقع العقد؟ البنك مع صاحب معرض السيارات. فبتصير العلاقة التعاقدية البنك مشتري من معرض السيارات وأنت مشتري من البنك، يعني البنك بصير مشتري في المرحلة الأولى وبائع في المرحلة الثانية، وهذه إلها علاقات. التكييف هذا في الصلات التعاقدية بنبني عليه أحكام كثيرة. إذا قام البنك بهذا بأنه هو الذي اشترى وهو الذي باع ولو باع بسعر أكثر فهذا بيع جائز، وهذا الذي الأصل أن يقوم به البنك الإسلامي. الآن الذين يعملون في هيئة الرقابة الشرعية أو مستشارين في البنوك الإسلامية نحسن الثقة فيهم لأنهم من أهل العلم، فإنهم قصروا فعليهم وزر شديد، ولكن إحنا بنقول وأنا يعني أقول ابتداء أنني أحسن الظن في هؤلاء العلماء، وأذكر نفسي وأذكرهم بأن أمانة الفتوى خطيرة وعظيمة. ومعنى أنك أنت في الرقابة الشرعية يعني بدك تدرس المعاملات اللي بيقوم فيها البنك وتشوف، وإذا شعرت أنه أي مخالفة يجب عليك أن تنبه البنك لذلك. الناس اللي بيحكوا على البنوك الإسلامية أكثرهم يجهلون بالمعاملة، وبقول لك يا عمي هذه ذاني وهذه ذاني، ما هو البنك الإسلامي بربح أكثر من هذا. يا عمي بلاش بنك، نقول أنا تاجر حاط في ذهني 24% وفي تاجر جنبي بيبيع نفس البضاعة حاط في ذهنه 14%، في مانع؟ اللي ما بيعجبه يا عمي يشتري من هاني، يشتري من الجهة الثانية. فأنا يعني اللي بدي أقوله باختصار أن معاملة البنك الإسلامي في بيع المرابحة للآمر بالشراء معاملة من ناحية نظرية صحيحة، والأصل أن يكون التطبيق العملي منسجما مع الناحية النظرية، وهذا خلينا نقول حسن ظن بهم وبهيئة الرقابة الشرعية. وبناء على ذلك فلو أراد أن يشتري إنسان سيارة مرابحة عن طريق البنك الإسلامي لا حرج عليه في ذلك، والله أعلم.
نعم بارك الله فيكم. الآن ننتقل لسؤالين للأخ المستمع من منطقة عسكر. سؤاله الأول عن التسمية باسم مهيمن، ما الحكم الشرعي في ذلك؟
العلماء يا أخي الكريم يعني فصلوا بالنسبة لأسماء الله سبحانه وتعالى، قالوا أسماء الله اللي يمكن أن يشترك العبد مع الله في أن يوصف بها يجوز أن نسمي المولود بها، وهذه في اللغة بسموه اللفظ المشكك، له تفصيلات يعني، أو يعني خلينا نقول مشترك لفظي أو قريب من المشترك اللفظي. فمثل كريم، فالله سبحانه وتعالى من أسمائه أنه كريم، وممكن أن أسمي كريم، لكن المهيمن اسم المهيمن مختص بالله سبحانه وتعالى، فبناء على هذا التسمية بهذا الاسم لا تجوز. طب يعني مثلا الرحمن، لا يجوز انك تسمي القدوس الخالق. فهذه مما يعني يحضرني ونص العلماء على انه لا يجوز التسمية بها. انا انصح نصيحة لكل من اراد ان يسمي ابنه، انه حتى لو رأى انه والله هذا جائز ولا مش جائز، يا عم الاسماء كثير، وسمي اي اسم تريده، ما تقعش في محذور او في شبهة محذور. وينصح دائما انه اذا احب انه يسمي باسم عبد الله وعبد الرحمن ان احب، لانه كما ورد في الحديث الصحيح احب الاسماء الى الله عبد الله وعبد الرحمن، وفي بعض الاحاديث واصدقها الحارث وهمام. فهذا بالنسبة لتسمية المهيمن.
نعم.
او مهيمن.
بارك الله فيكم. السؤال الثاني للأخ المستمع من عسكر عن الرحم، يسأل من تشمل هذه الرحم، وهل بنت الخال أو بنت العم من هذه الدائرة؟
الرحم نوعان، رحم يجب صلتها، وهذه الرحم التي يجب صلتها هي كل رحم محرم. بمعنى لو كان أحد هذين الرحمين ذكر، أو أحد هذين الشخصين ذكر والآخر أنثى، فإنه يحرم زواجهما. هذه رحم يجب صلتها، وأدلة الوجوب كثيرة، من بينها قوله سبحانه وتعالى: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم، أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. وفي الحديث الصحيح سئل النبي صلى الله عليه وسلم: من أبر يا رسول الله؟ قال: أمك وأباك وأختك وأخاك، ومولاك الذي يلي ذاك حق واجب ورحم موصولة. الآن كل القرابات تدخل في باب الرحم بالمعنى الأوسع، ويستحب أن يصلها الإنسان مع مراعاة الضوابط الشرعية. يعني بنت عمي رحمي، وبنت خالي رحمي، وبنت خالتي رحمي، بس هذول يستحب أن أصل هؤلاء النسوة مع ملاحظة عدم الوقوع في المحذور الشرعي، عدم مصافحتها، عدم الاختلاط فيها، عدم رؤية جزء من بدنها غير الوجه والكفين، عدم ظهورها على الرجال وهي مثلا متزينة، وهكذا، والله أعلم.
نعم، بارك الله فيكم. الآن ننتقل لسؤال أحد الإخوة المستمعين، يسأل عن يعني وضع ابنه الذي بلغ من العمر 20 سنة، لا يصلي ولا يصوم كما قال، ويعني يجلس على الفيسبوك وغير ذلك من أمور يعني تبعده عن طاعة الله عز وجل. واستمعنا إلى سؤاله وهو يعني بحرقته وبكائه، ماذا تقولون له ولابنه إن كان يسمعنا؟
أسأل الله لولده ولأولادنا ولأولاد جميع المستمعين ولأولاد المسلمين الهداية والسداد والرشاد. هذا أول شيء. أنا بدي أقول، وهذا الكلام أنا أذكر به نفسي وإخواني، لنا مسؤولية في بيوتنا. أنا ما دام ابني عايش عندي يجب أن أعرف أي موقع بيفتح عليه. طبعا في بعض المسلمين يقول: والله يا عم احنا ما بنعرف نفتح الكمبيوتر وما بنعرف مثلك. انت اذا بتعرف، مو من خلال عرضه كلام انه بيعرف هالحاجات هذه، وحكى على الفيسبوك. انا باجي لابني وبقول له انه انا بدي اذا فتحت على الفيسبوك اجي اشوف عايش فاتح، لانه برضه عن طريق الفيسبوك في حاجات بيستفيد منها الواحد. يعني هو موقع تواصل اجتماعي كبير، يعني لو كان له اصدقاء كلهم صالحين على الفيسبوك وتواصلوا مع بعض، يعني هذا إشي كبير كبير مثلا. وتخوفوا بالله وتذكروا بالله ما استطعت، ثم تستعمل الحزم حسب عاد قدرتك وعلاقتك. يعني بإمكانك تقول له أنا بلغ الكمبيوتر من دار كله، بإمكانك تقول له أنا بحجب الفيسبوك، يعني المتخصصين بيعرفوا يحجبوه، علما بأنه يعني إذا هو ابنك محترف حتى لو حجب بعود بضبط الأمور. فأنت عليك أنه لا تقصر في تذكيره دائما، وفي نفس الوقت تجتهد له بالدعاء. أنا بعتبر فتحه على الفيسبوك أقل خطرا بكثير من تركه للصلاة. الصلاة عمود الدين، الله الله في الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، وقال العهد بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. أسلوب الأحيان العنف والشدة قد يحقق نتائج سلبية. أنا أنصح هذا الرجل أنه يعني يغير أسلوبه الأول إذا كان في عنف وشدة، يحكي مع ابنه بالأسلوب اللي حكاه معنا فيه. أنا أظن إن شاء الله وأسأل الله له الهداية، والله سبحانه وتعالى يحقق عائده ذلك. افرض أنه الابن ما استجاب، أنت والله يا أخي كل ما تنصحه تكسب أجر، وربنا بيقول في القرآن ولا تزر وازرة وزر أخرى. نوح عليه السلام نبي، والنبي لا يقصر في تربية أولاده، ومع ذلك ابنه ما استجاب له، ويعني لما قال لله سبحانه وتعالى إن ابني من أهلي قال إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح. فيعني اللي بدي أقول إنك عليك تبذل جهدك والباقي على الله، وأكثر من هيك مش مطلوب منك. لكنني والله أنا تأثرت بكلامك وأكبرت الحرقة هذه، لأنه بعض الآباء ابنه بصليش والله ما بيهتز فيه شعره، لكن لو ابنه تأخر عن الشغل دقيقتين بيقيم الدنيا ولا يقعد. حياك الله.
نعم بارك الله فيكم. الآن ننتقل للأخ
اللي من ذوي الاحتياجات الخاصة.
نعم الآن وصلنا إلى سؤاله. صحيح.
أيوة أنا فكرت إن نسيناه.
لا وصلنا
إلى كتبته.
بارك الله فيكم. إيه هو وصلنا إلى سؤالي حقيقة، يعني بالنسبة لإعفاء الجمركي، هل هذا الإعفاء حلال أم حرام؟
لا حرج في ذلك. هذول اللي ربنا سبحانه وتعالى ابتلاهم بسمع أو ببصر أو بإعاقة حركية، فهؤلاء لهم واجب علينا نحن في المجتمع، ولهم حق علينا، وتحت مظلة إنما المؤمنون إخوة، فأن يعطون مزايا خاصة وأن يخصص لهم مثلا نسب من الوظائف أو إعفاء، فهذا شيء هو يعني ما دام الدولة سنته فهو أخذ حقا له ولا يجد أي حرج في ذلك.
نعم بارك الله فيكم. سؤال الأخ المستمع من كفر قاسم عن ساعة الذهب، بالنسبة للرجال هل يحرم لباسها؟
نعم يحرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مسك الذهب والحرير بيده وقال هذان حرام على ذكور أمتي حلال لإناثها.
نعم بارك الله فيكم. والأخ المستمع من الخليل كان سؤاله عن ظاهرة سب الذات الإلهية والعياذ بالله، حكم من يفعل ذلك وحكم من يستمع إلى هذه الكلمات الخطيرة؟
أولا يعني هو مجرد برضو يعني أنا أكبر في حرقته، لكن أنا بدي أقول ليس الظاهرة، يعني على الأقل أنا أعيش في هذه المدينة المباركة وبرضو أذهب وآتي، ما أرى أنها ظاهرة عشان نضع النقاط على الحروف.
نعم.
لكن هو مجرد الواحد ما يسمع لو انهز بدنه وفقد أعصابه بالتامش، لأن هذا أمر خطير. سب الذات الإلهية خطير. القرطبي فيما يحضرني عند تفسير قوله سبحانه وتعالى وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر، قال يدخل في ذلك من سب الذات الإلهية بل من استهزأ بحكم شرعي، فهذا الأمر خطير جدا. أنت الآن موقفك أو المطلوب منك من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. تغيير المنكر في القلب إنك تتضايق وإنك تقاطع المنكر وأهله، يعني لو كان الناس يعملوا المنكر وإنت جالس يقول والله في قلبي مش معجبني الحكي، هذا لا يكفي، بل يجب أن تقاطع المنكر وأهله. لقوله تعالى وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. مع الأسف يعني أنا بشاركه القول أنه مع أنه لو يعني في أي بلد حتى مع عدم تطبيق شرع الله، لو أنه في أي بلد رفعت قضية أنه هذا سب الذات الإلهية سيحاسب، بس وين بدك ترفع ولمين، وين بدك تجيب شهود وتوصل ومش عارف إيش، ورحم الله الشاعر عندما قال: يقاد للسجن إن سب الزعيم وإن سب الإله فكل الناس أحرار. نسأل الله العافية واللطف والسلام.
آمين رب العالمين. بارك الله فيكم. ننتقل الآن لسؤال مستمع آخر من الخليل. كان سؤاله حول ما يدرس في المدارس بأن المرأة الحائض يحرم عليها قراءة القرآن ومس المصحف، وتحدثتم في إجابات سابقة حول هذا الموضوع بالإباحة والجواز.
يا أخي الكريم،
نعم تفضل.
اللي بألف الكتب في المدارس من حملة شهادة الشريعة، وبعضهم من حملة شهادة الدكتوراه، وبعضهم من الموجهين التربويين الشرعيين اللي لهم خبرة طويلة. هذه نقطة بدنا نحطها أساس. هؤلاء يعني مش كل مسألة بكتبوها في هذه الكتب بروحوا بدرسوها دراسة علمية وترجيح، بكونوا مثلا التزموا يرجعوا لكتب الحنفية أو مثلا على كتب الشافعية أو ما يجدونهم الفتاوى. فالمكتوب في الكتاب، المكتوب في الكتاب هو رأي الجمهور، يعني هم ما كتبوش إشي غلط. إحنا المسألة هذه خلافية. أنا دائما لما أفتي بقول هذا الراجح لدي، ولا أعلم دليلا تقوم به الحجة يمنع على الحائض أن تقرأ القرآن. بقول لي وهذول كانوا مش صحيحين. يا أخي هذول لما أخذوا يعني شافوا في كتاب فقه وشافوا الحديث ما خرجوش الحديث، ما درسوش المسألة دراسة متوسعة مع الثقة الكبيرة بهم وبعلمهم، أو خلينا نقول من جهة ثانية أخذوا بالاحتياط فأخذوا بالرأي اللي بيقول مثل هذا الكلام. أنا ما زلت عند فتواي وبحثت المسألة بتفصيل. ليش بحثت بتفصيل؟ لأني قبل فترة سئلت مش من امرأة واحدة ولا مشي، سئلت من طالبات تحفيظ القرآن، فقلت هذه الفتوى ستكون خط عام، يعني كيف بيحكوها بالعامية، جسر سيبنى عليه. فقلت هذه بتستاهل أني أبحث بتفصيل شديد، وبحثت على الأقل بتفصيل أنا راضي عنه، ووصلت إلى أنه يجوز للحائض أن تقرأ القرآن، تمسك المصحف وتقرأ منه وتقرأ غيبا. طيب افرض أنه في امرأة حائض تقول والله أنا ماني مرتاح لهالكلام، إحنا لا نقول يجب، بل أنا دائما عندما أفتي بهذه الفتوى بقول وأنصحها أن تريح نفسها مدام ربنا سبحانه وتعالى أراحها من أنها تصلي وأراحها من أنها تصوم، فلتريح نفسها وبعدين تجد إقبال ونشاط. بس بعض النساء بتقول أنا إذا انقطعت عن قراءة القرآن بنقبض صدري، بعضهم بقول أنا لأني بحفظ بنقطع. بقول لها هذا الأمر مباح لك في هذه الفترة، فإن فعلت فلا حرج عليها في هذا الأمر. نعم. الله أعلم.
بارك الله فيكم. وإلى السؤال الأخير وبعدها نتواصل مع الإخوة المستمعين. سؤال الأخ المستمع من منطقة الشمال: بالنسبة للنشيد الإسلامي، فرقة النشيد الإسلامي التي أدخلوا الأورج ثم فيما بعد ذلك أدخلوا الموسيقى.
أنا أقول لك صراحة يعني بشوف مرات بعرف شو الأورج، يعني بدي أقول قطعة موسيقية.
نعم.
هذا اللي بدي أقوله. أنا اللي دائما بقوله وإن شاء الله يكون يسمعوني، بعدم إدخال لا الأورج ولا العود ولا الكمنجة ولا مش عارف إيش من هالأدوات بصير نشيد إسلام وبصير رائع كمان. فأنا يا ريت يعني يكونوا يسمعوني ويأخذوا بكلامي إنه يبعدوا عن المسائل اللي فيها خلاف. موضوع المعازف اللي وارد في الحديث اللي كل هذه القطع بتدخل في باب المعازف، هل هو حرام أو ليس حراما؟ مسألة خلافية يا أخي بين أهل العلم. أنا والله اللي بترجح لي يعني بجوز الأقرب إلى الحرمة، بس أنا ما حسمت رأيي في هذه المسألة، لأنه الصريح في تحريمي، الصريح من هذه الأحاديث في التحريم في إسناده مقال، والصحيح من هذه الأحاديث يعني اللي فيش في إسناده مقال غير صريحة في التحريم. يعني مثلا من أقوى الأحاديث له في البخاري يستحلون الحريرة والحرة والمعازفة والقيام. قالك يا عم هي هذا الحديث صحيح وهي يستحلون. فالعلماء قالوا هذا غير صريح في التحريم على اعتبار أنه المقصود الجمع بين هذه المنكرات كلها. الكلام يرد عليه. فأنا يعني اللي بدي أقوله من بالمختصر أنه هذه المسألة محل خلاف، ولا أستطيع أنا أن أنكر في محل الخلاف، لكنني أنصح وبنا هذه نعمل وبعدين نعمل هذه، يعني أخشى أن لا يبقى شيئا حراما عند الناس، والله أعلم.
نعم بارك الله فيكم. الآن نتواصل مع الإخوة المستمعين، بإمكاننا أن نأخذ فقط اتصالين لضيق وقت البرنامج. نعم معنا الآن اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام.
حياك الله، تفضل أخي.
وده أحب أسأل الشيخ لو سمحت سؤال.
تفضل، من حضرتك؟
الله من رهب، كساني من رهب.
حياك الله أخي الكريم.
بالنسبة لصلاة الجماعة، هل هي سنة أو فرض؟
ماشي.
صلاة الجماعة. والسؤال الثاني، فيكم سؤال لو سمحت.
تفضل.
بالنسبة للرسول عليه الصلاة والسلام.
عليه الصلاة والسلام.
لحليم السعدية رضع مع بنت أو ولد، إذا كان في بنت أو ولد مخوانه في الرضاعة، لأخوان الرسول عليه الصلاة والسلام، هل كانت صلة رحم يعني بصلهم بعد كذي ولا لا؟
يعني أنت بتسأل عن إخوة للنبي عليه الصلاة والسلام بالرضاعة.
للرضاعة من حليم السعدية، لأنه رضع من حليم السعدية.
ماشي.
وكان مع حليم السعدية الأولاد، إخوانه في الرضاعة أسماءهم، إذا كان في لهم أسماء لو سمحت.
إن شاء الله تسمع الإجابة أخي الكريم.
يا أخوي السلام.
حياك الله العفو. فضيلة الأستاذ دكتور، سؤال الأخ المستمع من رهط عن صلاة الجماعة، هل هي سنة أم فرض؟
بالنسبة لصلاة الجماعة يا أخي، يعني في ناس حتى بيقولوا أكثر من فرض، بيقولوا شرط صحة مثل ابن حزم، لكن والله أعلم إنه أرجح الأقوال أنها من السنن المؤكدة ومن سنن الهدى. يعني من صلى في بيته صحت صلاته، لكن خسر خسارة كبيرة، لأنه جاء في الحديث الصحيح صلاة الجماعة تعدل صلاة الفذ ب27 درجة. يعني خسارة كبيرة إنه ما بصلي في المسجد، لكن لو صلى في بيته فالصلاة صحيحة والله أعلم.
نعم بارك الله فيكم. وسؤاله الثاني عن إخوة أو أخوات الرسول صلى الله عليه وسلم برضاعة، وهل كان يصلهم فيما بعد؟
النبي صلى الله عليه وسلم كان، بس التفصيل الآن مش في ذهني، يعني مثلا مثل ثغيبة أرضعته اللي هي مولاة أبي لهب، أم أيمن أرضعت، ولذلك كان كثيرا ما يعني يبرها وكانت تتردد عليه، والله أعلم. بعدين لا فرق بين أنه المرأة ترضع في نفس الفترة ابنها مع بنت، أو ترضع مثلا بنت وابنها يكون رضع معها في بطن قبله. ف كل من يجتمع على ثدي امرأة فهم إخوة من الرضاعة وأشقاء. وأحيانا إذا الزوج له نساء ثنتين والثنتين يعني كل واحدة رضعت ولد، بصيروا هذول إخوة في الرضاعة لأب في مثل هذه المسألة. فأن يبر الإنسان أخته من الرضاعة فهذا يعني شيء حسن، ولكن أنا لا أستطيع أن أقول إنها واجبة، مع ملاحظة مع أنه الأخت من الرضاعة من المحرمات أنه ينتبه الإنسان، والمرأة أينما وجدت الريبة عليها أن تنتبه لنفسها.
نعم بارك الله فيكم. وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من البرنامج الفقهي أنت تسأل والمفتي يجيب. في ختام هذا اللقاء نتوجه بالشكر الجزيل لفضيلة الأستاذ الدكتور حسين مطاوع الترتوري المحاضر في كليتي الشريعة والدراسات العليا في جامعة الخليل، جزاه الله عنا وعنكم خير الجزاء. بارك الله فيكم فضيلة الأستاذ الدكتور، شكرا لكم مرة أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله. أخوة الإيمان، وكذلك أشكر لكم حسن استماعكم، على أمل اللقاء بكم بإذن الله تبارك وتعالى عصر يوم الخميس. إلى ذلك الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أتيت الحياة فكنت الحياة لها، وارتقيت بها في أنا، وكانت مع التيه تمضي بعيدا، فكنت الدليل وكنت النجاة. أتيت الحياة فكنت الحياة لها، وارتقيت بها في أنا.